بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ ما ذكره الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه فسخا، يعني الخلع، فلحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها، ورجال إسناده كلهم ثقات. أخرجه النسائي رحمه الله. من طريق شاذان ابن عثمان. قال: حدثنا أبي قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد ابن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ فذكره. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات كما قال الشوكاني رحمه الله. شاذان ابن عثمان، شاذان لقب، واسمه عبد العزيز، عبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة. وهو أخو عبدان، عبدان اسمه عبد الله، عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا اسمه عبد العزيز ولقبه شاذان. ثقة وثقه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم، فإن هذا الرجل قد حكم عليه الحافظ بالتقريب بأنه مقبول، وكذلك أصحاب التحرير قالوا له وحسن الحديث لأنه روى عنه جمع، وذكر ابن حبان في الثقات، ولكن قد صرح الدارقطني بتوثيقه. وبقية رجال إسناد الثقات معروفون، فالحديث صحيح. قال: ولها، أي الربيع، حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق، والترمذي له طريق آخر. أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد. قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الوليد أو حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت، عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ. وفيه أن الذي أمرها بذلك أن تعتد بحيضة عثمان رضي الله عنه وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالت خالعت زوجي على عهد عثمان. قال فأمر أن تعتد بحيضة وقال لا أفارق أو لا أجاوز قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة ثابت سماها مريم الغالبية، قال لا أفارق قضاءه في زوجة ثابت. وهذا إسناد حسن. رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. فالإسناد حسن، وفي أن الذي أمر بهذا هو عثمان. وأما الذي في سنن الترمذي فقد وقع بإسناد آخر صحيح، بإسناد آخر صحيح، رجاله كلهم ثقات ولكن بلفظ أن الربيع رضي الله عنه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت، هكذا الحديث. قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت أمرت أن أعتد بحيضة. قال الترمذي عقب الحديث قال وهو بلفظ أمرت أو أمرت أصح من قول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. وقد بينت رواية النسائي وابن ماجه أن الذي أمرها بذلك هو عثمان رضي الله عنه. قال ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، هو في سنن أبي داود والترمذي من طريق محمد ابن عبد الرحيم البزاز. قال حدثنا علي ابن بحر القطان قال حدثنا هشام ابن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس. وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، والراجح فيه أنه مرسل لأمرين. الأمر الأول أن هشام بن يوسف قد خالفه عبد الرزاق الصنعاني كما ذكر أبو داود في سنن عقب الحديث. قال أبو داود: رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهشام بن يوسف وإن كان ثقة وهو قاضي صنعاء إلا أن عبد الرزاق أرجح منه في معمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن عمرو ابن مسلم المذكور في سند هذا الحديث هو عمرو بن مسلم الجندي، ضعيف، وقد خالفه الثقات من أصحاب عكرمة فرووه مرسلا لم يصلوه. فالراجح فيه أنه مرسل، ولكن هذا المرسل تقوي الأحاديث السابقة فالحكم ثابت. قال: وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه: فأخذها وخلى سبيلها. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. أما الإسناد فهو صحيح، هو من طريق أبي بكر النيسابوري، واسمه عبد الله ابن محمد ابن زياد. قال: أخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: أخبرنا حجاج عن ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذه القصة. وذا كما ترى إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. بقي قول الدارقطني هنا، هو ذكره عقب الحديث في سننه. قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. محتمل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: محتمل أن هؤلاء جميعا الذين سمع منهم أبو الزبير، محتمل أنهم جميعا من التابعين. فلم يصرح أنه سمعه من صحابي، فلا يزال مرسلا. قال: فهذه الأحاديث كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ، لأن عدة الطلاق ثلاث، لأن عدة الطلاق ثلاث حيض، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ للطلاق. وأما ما وقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقة، فقد أجبت عن ذلك بجوابات طويلة، وقد أودعتها في شرح المنتقى فليرجع إليه. هذه المسألة وهي هل الخلع فسخ أو طلاق؟ والمسألة مفروضة فيما إذا خلى هذا الخلع من التلفظ بالطلاق، يعني حصل الخلع دون تلفظ بالطلاق، فهل يعتبر فسخا أو يعتبر طلاقا؟ ذكر ابن قدام رحمه الله فيه قولين في المغني المجلد العاشر صفحة 74 و200. القول الأول أنه فسخ ولا يعتبر طلاقا، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الإمام الشافعي، هو مذهب أحمد أي في المشهور عنه ولا عنه رواية أخرى كما سيأتي، وهو أحد قولي الشافعي وقال به جماعة من التابعين كطاووس وعكرمة وصح عن جماعة من الصحابة كابن عباس وعثمان رضي الله عنهما، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك، وهو قول جمهور فقهاء المحدثين، جمهور فقهاء أهل الحديث، أن الخلع يعتبر فسخا وليس بطلاق. ولهم في هذا أدلة، من هذه الأدلة ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الآية التي بعدها، قال: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد من الآية أنه ذكر طلقتين، الطلاق مرتان، ذكر اثنتين، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع، ثم قال: فإن طلقها، أي بعد ذلك فلا تحل له. فلو حسبنا الخلع طلاقا لكانت كم ستكون؟ ستكون 4، طلقتان، طلاق مرتان، وخلع، والتي هي الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا. فلذا ليس هو بطلاق فلم يحسب ضمن الطلقات، ولذا ذكر طلقتين وذكر بعدها الخلع ولم يعده طلاقا، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قد استدل بهذه الآية ابن عباس رضي الله عنه، فإن لا تحل له بعد الطلقة الثالثة. أيضا مما استدلوا به، ما استدل به الشوكاني رحمه الله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمخالعة أن تعتد بحيضة، ولو كان طلاقا لما كانت العدة حيضة، بل عدة الطلاق مذكورة في القرآن، ثلاثة قروء لمن يأتي الحيض، وثلاثة أشهر لمن لم يأتي الحيض بعد وانقطع عنها، ووضع الحمل إن كانت حاملا وليس فيها حيضة. فكونه عليه الصلاة والسلام حكم أن على المخالعة أن تستبرئ بحيضة يدل، فهذا يدل على أنه ليس بطلاق، ولو كان طلاقا لكانت في عدة الطلاق. أيضا مما استدلوا به قوله في الحديث وخل سبيلها، وتخلية السبيل هو الفسخ وليس هو بطلاق. أيضا مما استدلوا به قالوا لأنها فرقة، هذه الفرقة خلت عن صريح الطلاق وعن نيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ. هذا ما استدل به أصحاب القول الأول، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهم الله. القول الثاني أن الخلع يعتبر طلقة بائنة، يعتبر طلقة بائنة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين للإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وقال بهذا القول جماعة من التابعين، ذكرون عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري وغيره. وروي عن بعض الصحابة ولا يصح منها شيء، ضعفها الإمام أحمد رحمه الله كل ما روي عن الصحابة في هذا الباب أنه يعتبر طلقة بائنة. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله قال ما علمت أحدا صحح ذلك عن الصحابة، مما استدلوا به، استدل له بعضهم بالرواية في قصة زوج الثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. أيضا قالوا لأن المرأة في الخلع تبذل العوض للفرقة، والفرقة بيد الزوج، هو الذي يملكها، يملك إيقاعها. والفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق، وأما الفسخ فالمرأة التي تفسخ النكاح. قالوا فالفرقة التي يملكها الزوج هي الطلاق. قالوا وهذه المرأة المختلعة بذلت العوض لأجل أن يفارقها، فدل على أنه طلاق. والصحيح هو القول الأول أنه فسخ وليس بطلاق. أما حديث ثابت وطلقها تطليقة، فهذه الرواية تقدم معنا أنها مرسلة، وأن الشواهد التي جاءت لهذا المرسل ليس فيها وطلقها، فهي زيادة ضعيفة. إضافة إلى ذلك حتى ولو صحت ليس فيها دليل على ما ذهبوا إليه. فلو كان طلاقا لما أمره بالطلاق، كان يكون طلاقا فلم يأمره بالطلاق، بل هي دليل للقول الثاني أنه فسخ ولذا أمره بالطلاق، لأنه لا يقع الطلاق بمجرد الفسخ. فهي رواية فيها ضعف، ولو صحت ليس فيها دليل، بل هي دليل للقول الأول أنه فسخ. فالصحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قد يقول قائل: هل لهذا الخلاف فائدة؟ هل الخلع فسخ أو طلاق؟ الجواب نعم، يترتب عليه فوائد. من هذه الفوائد في من طلق زوجته طلقتين ثم حصل الخلع بعد طلقتين، طلقها طلقتين فحصل الخلع بعد الطلقتين، فالذي يقول الخلع فسخ وليس بطلاق يقول يجوز أن يراجعها بمهر جديد وعقد جديد ولو لم تنكح زوجا آخر. والذي يقول هو طلاق معناه أنها قد تمت ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح غيره، وهكذا أيضا يترتب عليه في من حصل في الزوجين حصل بينهما الخلع ثلاثا، حصل الخلع ثلاث مرات فإنها لا تحل له بعد الخلع ثلاث مرات على قول من يقول إنه طلاق حتى تنكح زوجا آخر. أما من يقول هو فسخ وليس بطلاق يقول تحل له ولو حصل الخلع مرات كثيرة، ولو حصل كما قال ابن قدامة 100 مرة، فهذا ما يترتب على هذا الخلاف من فائدة، إذن ترتب عليه فائدة مهمة. بقي هنا تنبيه نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في صفحة 75 و200، أن هذا الخلاف هل يعتبر الخلع فسخا أو طلاقا، هذا الخلاف إنما هو فيما إذا خلى الخلع من التلفظ بالطلاق. إذا خلى الخلع من التلفظ بالطلاق ومن نيته، قال أما إن والطلاق أو تلفظ به قال فلا خلاف أنه طلاق. قال فأما إن بذلت له العوض على فراقها، أي بذلت لا لأجل الخلع، بذلت لا على أن يطلقها، تعطيه شيئا على أن يطلقها، قال فهو طلاق لا اختلاف فيه. وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع والمفادة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا، لأنه كناية نوى الطلاق فكان طلاقا، كما لو كان بغير عوض فإن لم ينوي به الطلاق فهو الذي فيه الخلاف السابق. كذا نقل عالم الخلاف، والواقع وجود خلاف في هذه المسألة، والظاهر أن في هذا تفصيلا. فإن بذلت له عوضا على أن يفارقها، يعني بذلت له العوض على أن يطلقها، تعطيه شيئا من أجل أن يطلق، فهذا يعتبر طلاقا، وهو كان تلفظ بالطلاق صريحا أو كناية ونواه، بذلت له عوضا على أن يطلق فتلفظ بالطلاق صريحا أو كناية أو نواه، فإنه يقع طلاقا. أما إن بذلت له الشيء على باعتبار أن تفتدي نفسها لا لأجل أن يفارقها بل لأجل يحصل الخلع، فلا يعتبر هذا طلاقا مطلقا. إن بذلت له عوضا على أن يكون فسخا خلعا فلا يكون هذا طلاقا، وإن تلفظ بالطلاق. فإنه قد يأتي إنسان يحتال، كما سبق معنا أن المختلع لا رجعة، ليس له سبيل إلى رجعتها إلا بنكاح جديد، فقد يأتي من يحتال بعد أن يأخذ العوض والفداء الذي تفتري به نفسها باعتبار أنه خلع، فيأتي بعد ذلك يطلق ويمكث فترة ويقول أريد أن أراجع لأني طلقت طلاقا وليس خلعا، هذا لا ينفعه. فإذن عندنا عدة صور يتلخص مما سبق. الصورة الأولى تدفع له مالا تفتدي به نفسها ولا يحصل منه تلفظ بالطلاق ولا نية له، لا يحصل تلفظ بالطلاق لا صريحا ولا كناية ولا نية للطلاق، فهذا فسخ على الصحيح. الصورة الثانية أن تبذل له عوضا أو شيئا على أن يطلقها، تعطيه شيئا لأجل أن يطلق فهذا إذا تلفظ بالطلاق صريحا أو كناية ونواه يقع طلاقا. الصورة الثالثة أن تبذل مالا تفتدي به نفسها وتريد فسخ هذا النكاح والمخالعة، لا تريد منه أن يفارقها ويطلقها، فهذا لا يعتبر طلاقا بل هو فسخ، وإن تلفظ بالطلاق لا ينفعه. ذكر ابن قدامة مسائل تتعلق بهذا، يأتي إن شاء الله نقرأ منها في الدرس الآتي تتم لمسألتنا هذه. كتبها أبو زبير أن إبراهيم الحريفي سيفتح درسا في كتاب التوحيد من يوم السبت إن شاء الله في السكن الساعة 11:10. يقول سعيد يريد أن يلقي كلمة. أنت سعيد في بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.